تخيل هذا الموقف. فصبرنا واحتسبنا وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. المهم فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، يعني قام الناس بغير ما، ووقت الصلاة أدركهم. فما دفع؟ فشكوا إلى أبي بكر: يا أبا بكر لا تنظر إلى بنتك، ما تنظر إلى عائشة ماذا فعلت بنا، أضاعت العقل وأدركنا وقت الصلاة وحصل ما حصل. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة، وعائشة قد نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ على فخذها. فماذا فعل أبو بكر؟ فأخذ يلفزها في خاصرتها: أنت فعلت في الناس، دخل وقت الصلاة، الآن ماذا سنفعل؟ تقول: ولم أتحرك، يعني بقيت ساكنة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على رجلها لا تريد أن توقظه. أما الزوج الآن ما شاء الله، بعض النساء إذا دخل الزوج قد يكون متعب، الآن طق طق الباب، قم، لا يوجد كذا، لا حصل كذا، أبناؤك كذا. وعائشة رغم أن أباها قد جاء إليها ويلكزها في خاصرتها، ورغم ذلك لم تتحرك حبا له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحب الحقيقي بين الزوجين، ليس كذلك؟ فصبر حتى أنزل الله آية التيمم هذه. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هذه الآية نزلت في التيمم، أن من لم يجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما، فإن طاهرا قوله تعالى: فلا جناح عليه، أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون المغتسل المغار.
نعم، فهم الآية على الوجه الصحيح، وهذا من أهم الفوائد في أسباب النزول، لأن المفسر حتى يفسر لابد أن يفهم الآية الفهم الصحيح. كيف يستطيع أن يفهم إذا كان هناك سبب نزول؟ سيفهم الآية الفهم الصحيح جزما. لماذا؟ لأن الصورة ستكون أمامه واردة في القصة، ويعرف أن الآية نزلت في كذا وكان معناها كذا، أليس كذلك؟ مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، أي لا حرج، لا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله تعالى لا جناح، إذا أطلق الجناح الأصل فيه أنه يحمل على ماذا؟ على عدم الحرج المباح. هل معنى هنا معنى الآية لا جناح أي أن الصفا والمروة في العمرة والحج التطوف بينهما، يعني السعي بين الصفا والمروة مباح فقط، أو هو واجب أو هو ركن؟ هنا قال لا جناح، يعني مباح أن يطوف، يعني الإنسان لو ذهب إلى العمرة طاف بالبيت ثم قصر أو حلق رأسه أو حلق تحلل، لماذا؟ السعي بين الصفا والمروة مباح. كيف؟ من قال مباح؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليه، فلا جناح عليه من يطوف به، يعني لا حرج، وأنا ما أريد أن أطوف، هل يصح هذا؟ من فهم الآية يقول هذا معنى الآية. لكن كيف تعرف بأن هذه الآية ليس المراد هنا بقوله تعالى لا جناح رفع الحرج؟ لا، ليس هذا المراد، لا تعرض للآية بحكم الطواف أصلا، الآية نزلت بسبب، فالآية ليس فيها تعرض لماذا؟ بحكم الطواف. إذن ما معنى الآية؟ كيف نفسر الآية؟ انظر إلى سبب النزول ستعرف تفسير معنى الآية. ما هو سبب النزول؟ قال
وفي صحيح
قال فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه كما قلت لكم هل هو معناه المباح؟ ننظر.
قال وهو في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية.
إذن هنا عاصم يقول سألت أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه عن ماذا سأله؟ عن الصفا والمروة، يعني عن التطوف بينهما. فقال أنس كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، ودائما وجدنا أو غالبا وجدنا أن الإسلام يأمرنا بمخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. فانظر إلى القصة، كأنهم تحرجوا أن يتطوفوا بين الصفا والمروة لأن الجاهلية يفعلون ذلك. قال
فلما كان النساء أمسكنا عنهما.
أمسكنا عنهما، لأننا قلنا هذا من أمر الجاهلية، إذن لا نفعل. فأنزل الله تعالى
إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما.
فأنزل الله، انظر هنا قال فأنزل الله، بينت لكم هذا يكون ظاهر أو نص؟ ظاهر، أليس كذلك؟ قال فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن ماذا فهمنا من هذا؟ ليس الحكم، وإنما هو بيان بأن هذا الأمر وإن كان من أمر الجاهلية فهو موافق لأمر الإسلام فلا يترك. واضح؟ قال
فلا، وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم لإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله تعالى من شعائر الله.
عرفتم؟ إذن عرفنا بأن فلا جناح ليس المراد به بيان حكم السعي، لا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فحكمه أنه من شعائر الله ليس كما تظنون أنه من أمر الجاهلية. ثم قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا حرج عليه أن يطوف بهما، لا تتحرج من الطواف بينهما لأنه من أمر الجاهلية. إذن ليس تعرض للحكم، لأن تعرض الحكم كان في بداية الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا هو حكمها. ما حكم الصفا والمروة؟ الطواف بينهما من شعائر الله، وشعائر الله منها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن الحج والعمرة، ومنها ما هو مستحب. والسعي بين الصفا والمروة الصحيح أنه واجب كما بينت لكم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. أقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. إذن لماذا يبحث علماء أصول التفسير في هذه المسألة؟ الأمر عظيم، لأنه يعين على ماذا؟ على فهم القرآن. عرفت؟ الأمر عظيم جدا. قال فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، أليس كذلك؟ يعني الذي يعرف أن سبب الآية هي كذا سيعرف المسبب، هي الآية النازلة معناها كذا وكذا، أليس كذلك؟ انظر شرح مقدمة التفسير صاد 46. وقال ابن دقيق العيد، وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، في فهم معاني القرآن. هناك فوائد كثيرة، انظر تهذيب وترتيب الإتقان في صاد 33. إذن عرفنا بهذا أن فوائد نزول أو أسباب النزول فيها فوائد، ومن أعظم فوائدها ماذا؟ من أعظم فوائدها معرفة فهم القرآن الفهم الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا في حد ذاته فائدة عظيمة جدا، لأن تأويل القرآن وتفسير القرآن ينبني على فهمه، وفهمه إذا كان هناك سبب أعان على معرفة المعنى. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: فهو النظر وخصوص السبب إذا نزلت آية.
نعم، عموم اللفظ وخصوص السبب. طيب، ما هذا الباب أو ما هذا الفصل، وفي ماذا يبحث؟ نحن الآن تدرجنا وعرفنا بأن القرآن ينزل على قسمين. يقول رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. نحن بعد أن تكلمنا على ما يتعلق بنزول القرآن بأنه إما أن يكون ابتدائي أو يكون سببي، وبينا السبب وبينا فوائد السبب، كأن السائل يسأل: هل هذه الآية التي نزلت في فلان أو نزلت في الحادثة الفلانية، هل العبرة بعموم اللفظ الوارد فيها، أو أننا نأخذ فقط خصوص السبب؟ واضح؟ هل العبرة بما ورد فيها من العموم فتشمل كل الناس، أو بخصوص السبب، يعني من كان السبب كسبب هذا فهو يشمل أو لا؟ واضح يا أخوان؟ يعني عندنا عموم لفظ وعندنا سبب. سبب نزول الآية هو ما حصل كذا وكذا وكذا، ولفظ الآية عام، فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بالسبب فقط؟ واضح لكم؟ ننظر في هذه المسألة. قال:
قال رحمه الله تعالى: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها.
انتبه، يقول: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها. ما معنى هذا؟ الآية لفظها عام يندرج تحتها معاني كثيرة تحت هذا اللفظ عام، يعني آية فيها لفظ عام وتحت العام أحكام كثيرة، وهذه الآية لها سبب، فهل نقول العبرة بعموم اللفظ وما تحملته هذه الآية من عموم يندرج تحتها معاني، يدخل كل المعاني تدخل، ونأخذ بالعموم، أو لا نقيد هذه الآية بهذا السبب، يعني نخصص هذه الآية بهذا السبب ونقول هذا العام مخصوص بهذا السبب فقط؟ واضح؟ ليس المراد من خلاف العلماء بأنها إذا نزلت في الصحابي الفلاني فهذه الآية خاصة له، هذا ما يقوله عاقل، فضلا عن أن يكون من أهل العلم، ما يقوله عاقل فضلا عن أن يكون من أهل العلم: والله هذه الآية نزلت في الصحابي الفلاني هي خاصة له، خلاص ما حد يأخذ بها، ما نعمل بها من أجل أنها نزلت فيه، فلا نعمل أو لا يعمل بها في غيره، لا أبدا. خلافهم في ماذا؟ خلافهم إذا كان لفظ هذه الآية عام، وكانت هذه الآية التي لفظها عام نزلت لسبب خاص، فهل نقول هذا العام نخصص به السبب فقط، أو لا تبقى الآية على لفظها العام تشمل كل المعاني التي يندرج تحتها؟ واضح ولا لا؟ نعم، العموم عام، ليس مقيد فقط في المنافقين بهذا اللفظ، لا، يندرج تحتها كل استهزاء كان بما يتعلق بالشرع. واضح لك؟ سواء كان بالكتابة، ما شاء الله وجد من يؤلف الآن ويطعن، هذا أيضا يدخل، وجد من يتكلم، وجد من يفعل ما يدل على ماذا؟ على طعنه في الشريعة. إذن يشمل كل هذه الأمور. وضح لكم؟ قال:
قال: لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
نعم، ما السبب؟ لماذا قلت بأن هذا الأمر إذا نزلت الآية عامة تشمل الجميع؟ قال: لأن القرآن نزل ماذا؟ نزل تشريعا عاما لجميع الأمة. القرآن لم ينزل لأجل فلان الذي نزلت فيه الآية، لا، إنما هو تشريع للأمة جميعها، ومن كان كحكم هذا الرجل أو من قاربه أو من دخل في لفظ العموم فإنه تشمله هذه الآية. قال: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه مسألة أيضا خاض فيها الأصوليون في أصول الفقه وأطالوا البحث، وإن شاء الله هناك سنبين الأدلة وخلاف العلماء، لأن هنا سنتكلم بشكل مختصر ونبين لكم معنى القاعدة عند المفسرين وماذا ينبني عليها. واضح لكم؟ قال:
ويقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين.
انظر إلى هذه الآية، قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين، طبعا فشهادة أحدهم أن يشهد إلى آخره، إن كان من ماذا؟ من الصادقين. ننظر إلى هذه الآية في من نزلت وفي ماذا نزلت. قال:
قال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية مدح امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بسحمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة أو حب في ظهرك.
هلال بن أمية قذف من؟ امرأته، نسأل الله السلامة، عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زانية. مع من؟ قال: بشريك ابن سحمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: هات البينة وإلا حد في ظهرك. حد ماذا؟ القذف، لأنه قذف. إما تأتي بالبينة وإلا جلدناك. كم؟ نجلدك 80 جلدة. فهنا ماذا قال؟ قال:
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق.
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني صادق، كيف يستطيع الإنسان أن يأتي ويتكلم على أهله؟ صعب، أليس كذلك؟ الإنسان إذا رأى في أهله شيء خالب أنه يصدق ويتخلص، لكن آتيك يا رسول الله وأخبرك بأنها فعلت وفعلت، لأن الأمر فيه حد الرجم إذا ثبت هذا بالشهود كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في الوجيز، أو ماذا؟ وإذا أنكرت سنبين إن شاء الله ماذا عليها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إما البينة، أن تأتي بالبينة الواضحة على هذا الفعل، أو ماذا؟ أو جلدناك، لأنه قذف. فماذا قال؟ والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني لصادق. قال:
قال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق،
فلا ينزلن الله
ما يبرر ظهري من الحق. فنزل جبريل وانزل عليه: والذين يرمون ازواجهم، فقرا حتى بلغ: ان كان من الصادقين.
قال: فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، لانه كان قبل ايه اللعان. ماذا كان؟ اما البينه واما ماذا؟ الحد. فأنزل الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، الآية، حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فما هو؟ إذن إن كان من الصادقين فاللعان بينه وبينها والفراق الأبدي، والولد لا ينسب له وإنما ينسب لها كما قال العلماء، والمسألة هذه فصلنا فيها في اللعان. المهم أن سبب هذه نزول هذه الآية هو هلال بن أمية، لا أحد يقول بأنها تختصر،
لكن هل تختص بنفس السبب؟ ها؟ يعني هي نزلت بأنه قذف فقط زوجته وأراد أن يتخلى. الآن من قذف زوجته؟ نسأل الله السلامة. القذف على أنواع، فكل ما يحمله كل ما يحمل من معاني القذف في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، بكل ما كان فيه بيان للقذف فإنه داخل في الآية، فإما الحد أو الشهود أو البينة. إذا لم تكن هذه الثلاث ينتقل إلى ماذا؟ إلى اللعان. يعني إذا ما وجدت البينة ولم يوجد معه الشهود انتقل إما أن نجلدك في ظهرك أو اللعان، واللعان هو الفراق الأبدي، ما في لا تنكح لو نكحت عشرة بعده ما تستطيع أن ترجع إليه، ليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا يعني يزني بها، نسأل الله السلامة، فقال أيقتله فتقتلونه، يعني إن قتله ستأخذون هذا الرجل وتقتلونه، أم كيف يصنع، يعني كيف يصنع، ماذا يفعل؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك.
طبعا القصة طويلة واضح وبين، أيضا في حديث سعد قصة أيضا أخرى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهود، فقال يا رسول الله أخرج وأبحث عن أربعة شهود ثم يأتوا وينظروا ويتأكدوا أنه فعل بها الفاحشة، وليس الأمر سأبين لكم إن شاء الله في الدرس القادم في الفقه ما هي شروط الشهود، أن يروا ماذا؟ أن يروا رؤية العين أنه فعل الفاحشة وأدخل ذكره في فرجها صراحة، نظر إليه نظرة صريحة، سنبين الشروط كاملة إن شاء الله التي ذكرها العلماء. قال أذهب وآتي بالأربعة شهود وانتظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما في هذا حكم الله، كل هذا دفاع عن الاتهام في الأعراف، أمر عظيم، الإسلام جاء للدفاع عن الأعراف لأن المسألة مسألة قتل، أليس كذلك؟ لأنها لو ثبت أنها زانية وهي محصنة نهايتها ماذا؟ رجم، فلو قتلها سيقتل، ما يقتله ولا يقتله، ماذا يفعل بالشهود؟ لم يأتي الشهود ماذا أفعل؟ سبحانه وتعالى بيّن لك بأمرين اثنين، إما الطلاق والتخلص، وإذا كنت تخشى الولد اللعان ملاعنة، ويستريح هذا الرجل من المرأة أبديا ويستريح مما في بطنها ولا ينسب إليه، الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، أليس كذلك؟ فالشارع جاء لكل الناس وفي كل زمان، هو صالح لكل زمان ومكان وفي كل صغيرة وكبيرة. قال فهنا قال قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، والصاحب المراد بها هنا الزوجة. من يذكر آية من القرآن فيها دليل؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي من زوجته. يوم القيامة ما في زوج وزوجة، هناك هروب إلى بعد أن تهدأ الأمور، بعد ذلك هناك في الجنة إن كانوا من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون كذلك، فهناك اللقاء. أما في الأهوال والقيامة نفسي نفسي، إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء والرسل الذين قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر يقولون نفسي نفسي، فالأمر عظيم أليس كذلك؟ إذن قال قد نزلت هذه الآية فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. إذن لا شك أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ. فهذه الآية أولا لم تنزل بخصوص هلال بن أمية، بدليل أنه أيضا في عوينة، وأيضا هو قذف في الأولى وبين من فعل بها، الثاني جاء يسأل لو وجد فقط فماذا يفعل، بين الشارع. إذن عامة في كل من كانت داخلة تحت لفظ هذه الآية العامة، أليس كذلك؟ ثم بقي من الوقت نقف على هذا إن شاء الله حتى نكمل البحث الدرس القادم.
شيخنا إذا طلق ولا بنت الولد
ينسب إلي؟ نعم لا شك.
يعني الآن يخلص الإنسان
ويخلص ولا
طيب ولا شك ولا يعني حضرة الشك هذه أحلى دولة النوم أم لا
ما ينفع
هذا المرة
يريد ماذا؟ يريد أن يقذف وهي زوجة له؟ يريد أن يقذف أو لا يقذف؟ فإن قذف فالحكم معروف، إما أن يجلد في ظهره أو يلاعن، أدام يشك يلاعن وتنتهي المسألة لا ينسب له. وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا، لكن الأمر خطير، لأنه لما يقول حصل أمر عظيم جدا، أمر ليس من أي، لأن الإنسان كما تعلمون يعني أغلى ما يكون عنده بعد الأمور المعروفة عرضه، ومن أعظم العرض عنده من؟ الزوجة، زوجته من يعني أعظم ما يكون في العرض. ولهذا تجد أن الإنسان في غيرته على زوجته أشد ما يكون، أليس كذلك؟ تجد أنه أي نظرة أي حركة غيرة موجودة، أليس كذلك؟ إذا نظر إنسان مر يتحرك قلبه، هذه معروفة في الرجل الذي يغار، وإن كان لا نقصد أن الإنسان يغار غيرة تخرج عن إطار الشرع، لا نقصد الغيرة الشرعية، لأن الذي لا يغار هذه مشكلة ديوث نسأل الله السلام، ولكن أيضا الغيرة لا توصله إلى درجة أنه يخالف الشرع فيبدأ يشك، لأن الغيرة بعض الناس نسأل الله السلامة يحول الغيرة إلى شك، إذا زوجته نظرت إلى شك إذا كذا، أو نظر أحد إذا كذا، أو الهاتف أو نسأل الله السلامة، هذه مصيبة، تحولت الغيرة إلى ما هو شك، وهذه مصيبة تؤدي إلى الفراق والطلاق نسأل الله السلامة. إذا الإنسان ينضبط بضوابط الشرع، أشك أنه يحافظ على زوجته، يحافظ على درته، يعتني بها يهتم بها، ولكن هذه الغيرة وهذا الحب لا يدعوه إلى ماذا؟ إلى الغلو وإلى الشرك. وضح لكم؟ نعم. هل لدي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على فوائد معرفة أسباب النزول، وكذلك تكلمنا على مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب، وبينا أن القاعدة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبينا لكم تفصيل وتوضيح هذه القاعدة وماذا عن العلماء بها رحمهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى: المكي والمدني.
نعم، احنا وقفنا عن المكي والمدني، انتهينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كتبت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، المكي والمدني. نعم. أي قرأ؟
قال: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله الله عليه وآله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: المكي والمدني. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا نزول القرآن بأنه على قسمين، ابتدائي وسببي، بين لنا بأن القرآن نزوله ابتدائي وسببي، وبينا السبب، ثم بين ما يتعلق بالنزول السببي، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ثم ما زال يبحث فيما يتعلق بنزول القرآن، فقال أيضا أن القرآن منه ما نزل قبل الهجرة ومنه ما نزل بعد الهجرة، فالذي نزل قبل الهجرة هو القرآن المكي، والذي نزل بعد الهجرة هو القرآن المدني. وضح لكم؟ ما فائدة معرفة هذا العلم؟ سيأتي إن شاء الله. يعني لماذا تكلم علماء التفسير على المكي والمدني؟ هنا سيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة. قال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا، وبينا لكم بأن القرآن نزل مفرق ولم ينزل جملة واحدة. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ سنبين هذا إن شاء الله في درس هذه الليلة بإذن الله. قال: في خلال 23 سنة. إذا نزل في كم؟ في 23 سنة. من هنا بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنوات. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها أين؟ بمكة. قضى أكثرها بمكة. قال: نعم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. انظر، على مكث، وقبله وقرآنا فرقناه، ما أنزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا. إذن إذا كان نزل مفرقا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعضه أيضا بعد الهجرة، فهل الذي نزل بمكة هو بنفس الأسلوب الذي نزل في المدينة من جهة الصيغة ومن جهة الأحكام ومن جهة التشريع ومن جهة الخطاب، أو أن هناك اختلاف؟ وضح لكم؟ قال: لتقرأه على الناس على مكة. فالناس الذين كانوا في مكة يختلف الخطاب معهم مع الناس الذين كانوا في المدينة، أليس كذلك؟ لأن الذين كانوا في مكة كان الخطاب معهم خطاب دعوة إلى التوحيد، وكانوا أهل شرك وأوثان، والقرآن يخاطبهم حتى يثبت لهم العقيدة الصحيحة. وفي مكة سيأتي، أو في المدينة سيأتي، أنه خاطب المسلمين. واضح؟ لهذا هو خطاب للمسلمين وأيضا للنصارى واليهود بخلاف في مكة. قال: لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قال:
ولذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى القرآن لقسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني ما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
نعم، اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني، لكن هذا أصح ما قيل فيه. واضح؟ أن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء نزل في مكة أو في المدينة. وضح لكم؟ سواء نزل في مكة أو المدينة، إذ لا عبرة بنزوله في البقعة. واضح؟ وإنما سمي بالمكي من جهة الغالب، أن غالب ما نزل في مكة هو المكي وهو قبل الهجرة، بمعنى أن ما كان قبل الهجرة غالبه هو المكي، ويعني في مكة، وأما ما نزل
بعد الهجرة فغالبه أنه نزل في المدينة. وأما بعض الآيات وبعض السور إذا نزلت في غير المدينة وكانت بعد الهجرة فهو ما زال يأخذ حكم المدني، لأن العبرة بماذا؟ بالهجرة. العبرة بماذا؟ بالهجرة. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذه القاعدة، واضح لكم؟ ولهذا قال رحمه الله:
وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أين نزلت؟ بمكة، بعرفة. طيب هذه نزلت بعرفة من مكة، إذن لم تنزل في المدينة، ومع ذلك هي مدنية. لماذا؟ لأنها كانت بعد الهجرة. وضح لكم؟ لأنها كانت بعد الهجرة، فليس المراد بالمدني وما نزل في المدينة فقط، لا، المراد بالمدني ما كان بعد الهجرة، وليس المراد بالمكي وما نزل في مكة فقط، لا، المراد ما كان قبل الهجرة. هذه هي القاعدة، وضح لكم؟ هذه هي القاعدة. قال
رحمه الله تعالى: وعلى هذا بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
إذا لم تنزل في المدينة، ومع ذلك بالإجماع أنها مدنية. قد يقول قائل: بعض السور نشاهد في القرآن وهذه سورة مكية مثلا، وتجد بعض الآيات فيها مدنية، أليس كذلك؟ هذا يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد. كيف حكم العلماء على أنها مكية؟ من جهة الغالب، يعني غالب الآيات فيها مكية، ولم يعتبروا ببعض الآيات التي نزلت بالمدينة. ولهذا سيأتي كيف هذه الآيات التي نزلت وهي مدنية بعد الهجرة ضمت إلى المكية التي هي قبل الهجرة. هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل غيره؟ يعني ترتيب هذه الآيات في سورة واحدة، هذه مسألة مهمة يبحث فيها علماء التفسير، لأنه ينبني عليها النسخ والتخصيص و إلى آخره. ببعض الآيات إن كانت مكية وقيل السورة مدنية لا يضر. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ الغالب، العبرة بالغالب. فلهذا لا يلتبس عليك تقول: والله نحن درسنا في أصول التفسير بأن المكي هو ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة، وهذه السورة يقولون بأنها مكية وفيها بعض الآيات المدنية، كيف ذاك؟ الجواب هو أن العلماء رحمهم الله نظروا إلى ماذا؟ إلى غالب السورة أنها مكية، فحكموا عليها بأنها مكية. وضح لكم؟ واضح؟ طيب كيف عرفنا بأن هذه مكية أو هذه مدنية؟ كيف نعرف؟ نعرف من الأسلوب. ولهذا قال المصنف رحمه الله:
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع.
نعم، يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. ولهذا بعض العلماء تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في بعض السور، هل هي مكية أو هي مدنية، وعلى رأسها الفاتحة، أليس كذلك؟ لهذا القرطبي تكلم عليها كلام طويل، لأنهم قالوا نزلت، إما أنها نزلت مرتين، وإما أنها نزلت بمكة والمدينة، وإما وإما وإما. وضح لكم هذا المبحث؟ يعني الآن كيف نعرف أن هذه السورة أو هذه الآيات مكية أو مدنية؟ كيف نميز؟ من حيث الأسلوب ومن حيث ماذا؟ الموضوع. ننظر إلى أسلوب هذه الآيات، وننظر إلى ماذا؟ إلى موضوعها. يقول رحمه الله:
قال أولا أما من حيث الأسلوب فهو واحد الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورتي المدثر والقمر.
نعم يقول أولا من حيث الأسلوب قال واحد أو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب تجد أن الأسلوب فيه قوة وشدة في الخطاب لماذا؟ لأن غالب المخاطبين من هم؟ معرضون مستكبرون يخاطب كفار من؟ قريش معرضون مستكبرون وهل يليق بهم ومعهم اللين؟ لا يليق بهم ومعهم إلا ماذا؟ إلا شدة الخطاب اقرأ سورتي المدثر والقمر وغيرها من السور المكية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر السورة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يوجه إلى من الخطاب؟ إلى الكفار لأن الأمر فيه ماذا؟ فيه جدة لبيان هذه العقيدة وما يتعلق بها لأنهم معاندون مستكبرون ولهذا اقرأ هذه السور والآيات المكية تجد هذا الأمر لهذا استطاع العلماء أن يميزوا بين ماذا المكي والمدني وأيضا
قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسورة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون اقرأ سورة المائدة.
نعم أما المدني فالغالب في أسلوبه ماذا اللين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين من هم قال مقبلون منقادون يقبلون الخطاب يقبلون عليه وينقادون إليه وإذا كان الذي تخاطبه منقاد لك هل يصلح أن تأتي به معه بالشدة لا لأنه هو مطيع مقبل مستمع لك فتأتي معه بماذا باللين الشدة مع من كان مكابر معاند ولهذا اقرأ المائدة قال
ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات
قصر
الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقضيه حالهم اقرأ سورة الطور.
نعم يقول رحمه الله والغالب في المكي قصر الآيات تجد أن الآيات قصيرة وقوة المحاجة يعني الحجج قوية لإقناعهم لأن الغالب المخاطبين معاندون مشاقون يأتون بالحجج الواهية يأتي القرآن يرد عليه يأتوا بشبه يرد عليها القرآن فخوطبوا بما تقتضيه حاله خاطبهم الشارع بماذا؟ بما تقتضيه حالهم اقرأ سورة الطور لو قرأت سورة الطور تجد أن الأمر خطاب والطور وكتاب مسطور برق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع كل هذه قسم 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 إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين انظر إلى الخطاب قسم 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 ثم تهديد ووعيد ثم بيان لحال هؤلاء أنهم في ذلك الويل وهو كما قيل وادي في نار جهنم نسأل الله السلامة أسلوب واضح أليس كذلك؟ إذن يظهر لك من هذا الأسلوب أن هذا الخطاب لمن؟ لمعاندين لمستكبرين فخوطبوا بهذه الصيغة قال
أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة البقرة
نعم وهي أطول آية في القرآن. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات، هذا هو الغالب في المدني، وذكر الأحكام، تجد أنه يقرر الأحكام واضح، يبين الحلال ويبين الحرام، مرسلة بدون محاجة، ما يحتاج إذا أراد أن يثبت لهم حكم أن يأتي بماذا؟ بمحاجة وحجة، لا. لماذا؟ لأنهم منقادون مقبلون. قال لأن حالهم تقتضي ذلك، الذي يأتيك وهو منقاد لك لا يحتاج أن تذكر له ما يؤيد كلامك بأدلة طويلة، لا، لأنه هو مستمع لك. قال اقرأ آية الدين في سورة البقرة، أليس كذلك؟ كلها تقرر ما يتعلق بحال المسلمين فيما يتعلق بالدين من جهة الكتابة وعدم الكتابة والبيع إلى آخر ذلك، أليس كذلك؟ قال
وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير توحيد العقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
نعم، انتقل إلى الأمر الثاني لما انتهى من الأسلوب، شرع في ماذا؟ في الموضوع. هناك نحن بينا الأساليب، تجد الأسلوب أولا فيه قوة، وثانيا قصر الآيات، هذا في المكي، وضح لكم؟ ثم انتقل إلى الموضوع، يعني انظر إلى موضوع الآيات، في ماذا تتكلم، في ماذا تبحث. قال الغالب أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة. إذا قرأت المكي تجد الغالب أنه يتكلم على ماذا؟ على التوحيد، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأنهم قد أنكروا هذا التوحيد، وضح لكم؟ وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن كفار قريش كانت المحاجة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في توحيد الألوهية، وإن كان البعض قد أنكر توحيد الربوبية. ولهذا قال رحمه الله والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ماذا؟ ينكرون ذلك، ينكرون ذلك، ولهذا أتى الشارع وخاطبهم بتقرير التوحيد. فإذا رأيت الآيات تتكرر، يتكرر فيها ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، فالغالب أن هذه ماذا؟ مكية. قال
قال أما المدني فالغالب فيه تفسير العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفسير العبادات والمعاملات.
انظر، أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، يتكلم في العبادات الصلاة الصوم الحج، وفي المعاملات البيع النكاح الطلاق إلى آخره. لماذا؟ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، وهذا الكلام فيه فائدة عظيمة جدا. ماذا؟ أهمية دراسة العقيدة. لماذا؟ لأن الذي لم يتعلم العقيدة وأخذ يخوض في أمور أخرى بدأ بماذا؟ بما هو مهم وترك الأهم، أليس كذلك؟